الحمد لله. الملك الأوحد القدير، الإله اللطيف الخبير السميع البصير، لا إله إلا هو، منه المبتدأ وإليه المصير. أرسل إلينا البشير النذير والسراج المنير، فهدانا إلى السير بأقوم مسير، في خير طريق إلى العلي الكبير. فحمدا للعلي الكبير الذي خصنا بعبده العلي ذي القدر الكبير والجاه الكبير، ليدلنا على المسير بأحسن دلالة إلى حضرة الله تعالى في علاه وجل جلاله. اللهم أدم صلواتك على من اخترته داعينا إليك وهادينا إليك ودالنا عليك، سيدنا المصطفى محمد وعلى آله أهل الطهارة وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان على الدوام إلى يوم القيام. بين يديك يا ملك يا علام، وارزقنا فهم الأحكام والعمل بما أردت منا بالإحسان والإحكام، حتى نترقى بسلم الإسلام والإيمان إلى يفاعل الإحسان، فنرقى ذروة العرفان مع من ارتضيتهم لك يا كريم يا منان، فلم ترمي بهم إلى ذل الإيكال إلى سواك والوقوف على من عداك. اللهم إنا نعوذ بوجهك الكريم أن تقطعنا عنك وتحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، أو تفوت لنا وعلينا المرافقة لنبيك المصطفى العظيم. صلواتك عليه وتسليماتك في كل وقت وحين، تم الصلاة وأزكى التسليم، وعلى جميع السائرين على منهجه القويم. وإننا في تأملنا لمعاني الآيات وأخذنا للأحكام الربانيات المنزلات من رب الأرض والسماوات على قلب سيد أهل الأرض والسماوات، نطرق أبواب التفهم عن الله للعمل بما يرضاه، طلبا لكرمه وجوده وإحسانه والوصول إلى رضاه تعالى في علاه. ورضوان من الله أكبر، فيا من هو أكبر، وجعل شعارنا لكل صلاة وعيد الله أكبر. انزع من قلوبنا كل ما يناقض هذا التكبير من النظر بالتعظيم للحقير، وإرادة غيرك في قليل أو كثير. اللهم وإن الخلاص من ذلك منن تمن بها على من سبقت لهم السوابق منك، وتحرمها من لم تسبق له عنايتك فنسألك اللهم أن لا تجعل بيننا محروما ولا ممنوعا من نيل هذا العطاء العظيم ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. يقول تبارك وتعالى في من حرم علينا من النساء نكاحهن وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. تقدمت الإشارة إلى أنواع المحرمات، وأن هؤلاء المحارم على التأبيد لا بسبب، وأن المحرم بسبب مثل ما ذكر الله، وأن تجمعوا بين الأختين، فمنه الربائب، ومن تربى في الحجر من بنات الزوجة من غير ذلك الزوج الذي تزوج بها بعد أن بانت من قبله، وربائبكم اللاتي في حجوركم جاءت على سبيل الغلبة أن يكون الغالب أن أبناء المرأة معها، فحيث تزوجت يتربى الربيبة أي بنت تلك الزوجة من غير زوجها الحالي في حجر هذا الزوج. قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، بنات الزوجات، ولا يقتضي ذلك اشتراط أن تتربى في حجر هذا الزوج الجديد، فلو كانت مع أبيها الأول وتربت في بلدة أخرى أو بعيدة لكان الحكم هو الحكم كما هو المعلوم وعند الجماهير من فقهاء الأمة وعلمائها. قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فيه الإشارة إلى أن غالب ما يتوفر من الرابطة والحنان بين الأم وأولادها، ولذا جعل حق الحضانة لها عند مفارقة الزوج لزوجته ما دام الابن أو البنت في السنين الأولى، واختلف بعد ذلك في السن الذي ينتهي فيه حق الحضانة ليتخير الابن أو البنت الحلول والمكث في حجر الأم أو في حجر الأب. قال تعالى من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فلا يحتحرم عليكم بنات من تزوجتم حتى تدخلوا بأزواجكم، فإذا دخلتم بأمهاتهن فالبنات حرام عليكم، فمن عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فبناتها لسن من محارمه ويجوز له أن يتزوج إحداهن إذا أراد ذلك. قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم أن تنكحوا بناتهن من أولئك الربائب. وهذا يختلف عن الأمهات فيما تقدم، وأمهات نسائكم، فبمجرد العقد عند الجماهير العلماء مجرد العقد على البنت تحرم الأم، وإن لم يدخل بالبنت فأمهاتها وجداتها حرام عليه دخل بالبنت أو لم يدخل بها عند جمهور العلماء. ومن حكم الشيخ أبي بكر بن سالم يقول الدنيا بنت الآخرة، ومن عقد على البنت حرمت عليه الأم، وهو الذي ذكر الله في القرآن من كان يريد الحياة الدنيا وزينة هذا العقد نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، حرمت عليهم خلاص الأم ما عاد له شيء فيها هكذا. وقال في الآية الأخرى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وهذه الإرادة إرادة ينسى في جنبها الآخرة فلا يؤمن بها وهذا كفر والعياذ بالله، أو يؤمن ولا يعمل لها وهذا فسق والعياذ بالله، والكفار والفساق محرومون من الآخرة ومن نعيم الآخرة عاذنا الله من ذلك. قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أي زوجات أبنائكم الذين من أصلابكم ليخرج التبني، لا يدخل في ذلك الأبناء من الرضاع، فالابن من الرضاع لو تزوج لكانت زوجته محرما لأبيه من الرضاع، لكن جاء قوله من أصلابكم ليخرج التبني، وكانوا يتبنون الأولاد وينسبونهم إليهم، فيشتري الولد أو يأخذ فينسب إليه ويعد من أبنائه ويورث من ماله ويدخل على أولاده بناته وما إلى ذلك، أبطل الله ذو التبني الوحل إلى أبنائكم للذين تبنيتموهم لكن الذين من أصلابكم الذين ولدتموهم ومثلهم من الرضاعة وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين. وجاء في الحديث الكريم النهي عن الجمع بين المرأة وابنتها والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فبذلك يحرم الجمع بين الأختين كما هو في نص القرآن، والجمع بين كل امرأة وبين أخرى تعد محرما لها لو قدر أن أحدهما ذكرا حرم عليه أن يتزوج الأخرى، فحينئذ يحرم الجمع بين هاتين المرأتين. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف قبل نزول الحكم عليكم فهو معفو عنكم فيه. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما سامحكم فيما قد عملتم من هذا قبل نزول الآيات. والمحصنات من النساء حرام عليكم، المحصنات من النساء أي المتزوجات فذوات الأزواج يحرم أن يتزوجهن الغير من غير شك، وذلك أمر معلوم ما دامت في عقد زوجها لا يجوز أن تتزوج آخر حتى تطلق من زوجها طلاقا خلعيا أو رجعيا وتنقضي عدتها منه قبل أن يراجعها. فإذا تم ذلك جاز لها بعد انقضاء عدتها أن تتزوج من رجل آخر، وأما قبل ذلك فالمحصنات من النساء أي ذوات الأزواج من النساء. وقيل المحصنات من النساء أي ما زاد على الأربع، لا يجوز لكم أن تتزوجوا أكثر من أربع إلا ما ملكت أيمانكم فلا عدد عليكم فيما ملكت اليمين ولو ملكتم عددا كثيرا من الإماء والجواري إلا ما ملكت أيمانكم. والمحصنات من النساء حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم فلا عدد لكم في ملك اليمين. ويعلم أيضا بذلك أن الجمع بين الأختين في ملك اليمين حكمه كحكم الجمع من حيث جواز الوطئ بحكم اليمين بالنكاح، فلا يجوز بملك اليمين أن يطأ جارية وأختها وإن كانت الأخت الأخرى أيضا في ملكه، أو جارية وابنتها أو جارية وعمتها وإن كنا في ملكه كلهن، بل إذا وطئ إحداهن بملك اليمين حرمت عليه الأخرى حتى تزول هذه عن ملكه، فإذا زالت عن ملكه جاز له ذلك. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم المتزوجات، لو كانت متزوجة ثم أن سيدها باعها انفسخ النكاح وانتقلت إلى ملك جديد إلا ما ملكت أيمانكم فيستبرئها مالكها الجديد فيكون عتقها أو بيعها طلاقها فيتزوجها بعد ذلك، فيجوز لسيدها الثاني بعد استبرائها أن يطأها. إلا ما ملكت أيمانكم أيضا نزلت بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة أوطاس بعد فتح مكة وقسم عليهم الغنائم فوزع الجواري عليهم فكان لهن أزواج متزوجات كنا وأزواجهم في الكفر محاربين، فكرهوا أن يقربوهن لأنهن متزوجات، فقال إلا ما ملكت أيمانكم فإذا دخلت في ملك اليمين بالجهاد وزوجها مقيم في أرض الحرب فلا يحرم على سيدها أن يطأها أو أن يزوجها بعد استبرائها. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. وأحل، وفي القراءة الأخرى وأحل لكم ما وراء ذلكم من غير المذكور من المحارم أن تبتغوا تطلبوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، أي على وجه الورع والعفاف، على وجه الديانة والصيانة، على وجه الحلال مع البعد عن الحرام، محسنين غير مسافحين، تتزوجون بأموالكم، غير مسافحين أي زانين ولا متخذي أخدان، غير محسنين غير مسافحين. فما وراء ذلك من النساء المذكورات، فعلى هذا الوجه الطيب الحلال ليس عليكم جناح أن تبتغوا بأموالكم، تطلبوا بأموالكم أزواجا محسنين أي متزوجين غير مسافحين. هكذا جاءت التربية القرآنية التي ترتب عليها طهارة الأنساب ومجتمعات الإيمان. وكلما تأمل العقل أحوال الناس في الحياة والشؤون المتعاقبة عليهم ووجود الإشكالات المتنوعة والسقطات والبليات والرزيات بأنواعها، يجد أن كل مصيبة وبلية الأصل في وقوعها ووجودها انحلال عن ربط التربية القرآنية الربانية المحمدية. ضعف التربية، الخروج عن رباط هذه التزكية والتربية سبب المشاكل والآفات بأنواعها بمختلف أحجامها في واقع الناس على ظهر الحياة. وأي عذاب في البرازخ أو يوم القيامة سببه غير ضعف هذه التربية والخروج عن رباطها. وبلا يعلم أن من أهم ما يوجد في الوجود العناية بالتزكية التامة وتطهير هذه النفس من أقدارها. وذكر هذا الأمر يسير، لكن التحقق به والقيام به على وجهه هو الأمر العظيم، وحق له أن يكون عظيم. إنه أساس الفلاح وسبب الفوز والنجاح ووسيلة المنن والأرباح، فحق له أن يكون عظيما. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولا حصر لوجود هذه الآثار في واقع المسلمين وحياتهم في كل القرون وفي عصرنا الذي نعيش فيه، لا تعد ولا تحصى الأمثلة لهذه الحقيقة. وإذا ضربنا بعض الأمثلة ووجدنا أنه مع وجود عدد من المسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفار، وأنه بحكم الفطرة الإنسانية وآثار الديانات السماوية ووصولها إلى النفس، يقيم العقل ميزانا لبعض التصرفات. من هنا تأتي بعض القوانين البديعة المتلائمة مع طبيعة البشر، تتسابق إليها الأنظمة الموجودة على ظهر الأرض على درجات ومستويات وأنحاء وأوجه مختلفات في تصور هذا التسابق والمسارعة إليه. ومنه ما تسمعون على ألسنة الكثير من أهل هذه الأنظمة من التبجح بالديمقراطية وبالحرية وبالنظام وبالالتزام وبالرقي وبالتطور وما إلى ذلك. كل تلك آثار من مسكة العقل التي عند الإنسان، ما كان من خير صحيح فيها يتناسب مع الفطرة فهو متصل بأثر الفطرة ونفثات الديانات السماوية. فالبقايا من الديانات التي نزلت من السماء هي التي تحمل على كثير من الأمور. رأينا في بعض مجتمعات المسؤولين الكبار صور لكبار المسؤولين في اجتماعاتهم المهمة قبل سنوات كثيرة، فما يوجد في تلك الصورة فيما بينهم وأمامهم مرأة، ويلاحظ اثنتين أو ثلاث جالسات في أواخر الناس منفصلات عن الاختلاط بالرجال. كلهم كفار ولا ما فيهم مسلم، طبيعة الفطرة تقتضي عدم هذا الاحتكاك، تقتضي عدم هذا الاختلاط. تابى ذلك لأن الفطرة تحب الطهر، وإن دعت دواعي الشهوة إلى القذارة وصيانة الأعراض، النفس البشرية العادية تأنف من تلطف الأعراض، تحرص على سلامتها دون أن يغلب عليها مؤثر تنحط به إلى تلك الدياثة التي حرمت الجنة على من كانت فيه وعلى من اتصف بها كائنا من كان. لا يدخل الجنة ديوث ممن لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. الديوث، من الديوث؟ قال الذي لا يغار على أهله، في لفظ لا يباري من دخل على أهله، في لفظ يقر الخبث في أهله. هذه المناقضة للطبيعة البشرية. ولذا تجد الآن في أصناف الكفار الموجودين من يأخذ بنصيب من المحافظة على أسرته وبناته ويربى بهن عن أن يكون في متناول أيدي الساقطين والسفهاء بحكم الفطرة، مع وجود منتمين إلى هذه الأديان بلغ من ضعف اتصالهم بهذه الأديان مخالفة الفطرة نفسها لغلبة ثوران وهيجان الرغبات الساقطة والشهوات الهابطة. وهذا ما يحصل حتى عند المنتمين إلى ملة الحق وإلى الرسالة الخاتمة، فأهل الدياثة فيهم. وبذا تتعجب أن تجد في بعض الأسر الكافرة نوعا من المحافظة في الوقت الذي يتبجح فيه مسلم بتكشيف بدن بنته أو أخته، قفز قفزة بعيدة. لو لم يكن عنده هذا النور الساطع والضياء اللامع والشرع السماوي لكانت الفطرة تدعو لأن يرتفع عن هذا. ولما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء التي أسلمن بعد الفتح كان منهن هند على ما تبيني رسول الله ألا تشرك بالله شيئا، قال تعالى ألا تشرك بالله شيئا، ولا تسرقي ولا أسرق ولا تزنين أو تزن الحر يا رسول الله، تذكر ذا الكلام ما أقبحه وهو حلال نستحي منه كيف حرام، ذا الكلام ما دخل في عقلية كافرة بحكم الفطرة حكم الطبيعة.
تجي مسلم يدعي الإسلام إذا قدوا ديوث نازل ساقط هابط عود بله كيف السقطة وعد صلح لقي العنوان تقدم قص حاله في واقع الأمر أشد من المجانين اللي في السوق يضحكوا عليهم الأطفال وصبيان كذا يعطوهم شيء من الورق ولا يلعبوا لهم هذا أخس ساقط جدا يعني إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل وخسر الدنيا والآخرة ولا تقدم ولا تطور ولا ترفع وإن قضيب غرض في وقت من الأوقات أو ببنته أو بمحرمه في وقت من الأوقات فسيأتي الوقت في الدنيا قبل الآخرة يبصق في وجهه قالوا لا قد انقضى الغرض هلا ضعقنا عليك وعلى عقلك كمل التقدم قال انقض لا عاد عرض ولا عاد مال ولا عاد دخل ولا عاد كرامة ولا وجه وهكذا أحوال الناس الآن مجتمعات كفار هناك يبحثون الأسباب في التردي والانحطاط الآن في بلاد كفار بقرارات مسؤولين كفار منع للتظاهر بالفحشاء وبالفحش في بعض الأماكن ذاقوا مرارتها تعبوا من نتائجها خربت عليهم ما يصبون إليه من صلاح الظاهر لا يؤمنون بالباطل لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا وضرر الخروج عن شرع الله مس بالظاهر من الحياة الدنيا إذن. فصاروا ويبحثون الأسباب ويقولون في بعض المجتمعات التي عقدت قريب حوادث الاغتصاب للنساء قال لهم فيها على رجل وحده تطلع التقريرات إنه ما يحصل هذا إلا بتسبب من المرأة قبل الرجل وأول تسبباتها تكشفها الفاضح وإظهارها لفتنة وما كنتوا تصفقون على أنه التقدم كنا رجع مشكلة قلنا لكم من أول مشكلة صدقوا ربكم صدقوا رسوله خير لكم الآن وقعت مشكلة تبرج مشكلة هو الذي على كل يجري مثل هذا حكم العقل البشري وحده هناك شيء أيضا من القوانين رأينا معاني من الإنصاف البت في القضايا إنزال الناس منازلهم كثيرا تفقد في كثير من ديار المسلمين بلاد المسلمين بسبب ضعف التربية عند هؤلاء المسلمين وهؤلاء توصلوا إلى ذلك من بعيد أما المسلم فهو على الباب المنهج الرباني عنده والتوجيه النبوي أمامه هو أقرب الناس من إدراك هذه المعاني الإنصاف المظلوم بتوا في قضايا الخلق إعطاء صاحب الحق حقه تقدير الناس على حسب أمانتهم والتزامهم وأعمالهم رتب من العلم الظاهري عندهم إذا بلغ الإنسان منهم الواحد منهم ما يمكن أن يرجع إلى التقاعد حتى يختار هو بنفسه احتراما للعلم للخبرة للتجربة في الحياة هذا كان في مجتمعات المسلمين يعرفونه ويعرفون قدره لكن من العجب من طريق بعيدة يصلون إلى صفات حسنة والقاذورات ترمى لتلقفها أدعياء التقدم على غير بصيرة التطور على غير بصيرة التحرر على غير بصيرة القاذورات ترمى إليهم ويستحلونها ويستحلونها وكذلك زينا لكل أمة عملا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا سوء عمله يرون أقبح ما يأتونه حسنا فيا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك تعيش ثلل من المسلمين في مثل تلك البلدان نجد في مثل بريطانيا الدولة التي كنا فيها قريبا فرص كبيرة للمسلمين لإظهار حقيقة الدين
بل ولجلب قلوب كثيرة من رجال ونساء من مختلف طوائف أهل البلدة. إذا قاموا بالأمر لكن على أسس التربية النبوية. لكن نجد مع وجود العدد المعتني والمهتم والحريص على إظهار دين الله تعالى بالوجه المرضي من مختلف مذاهب ومختلف أساليب موجودين، لكن هم بالنسبة لمن سواهم من نفس المسلمين قلة. ومع ذلك هؤلاء سبب لهداية كثير ولوقوع الخير، ما يمر يوم هناك لو في ناس يسلمون. دين الله مرعي بعين عناية الله. حول المسلمين موجودين هناك بعضهم قدرهم عندهم ثاني جيل ثالث جيل، وكان يظن أنه ما يوصل ثالث جيل إلا وقد نوسي الإسلام ونصبغوا بسبب، لكن كان الأمر غير ذلك. أبناء الجالية الكافرة يسلم الكثير منهم. فهؤلاء القليل بين المسلمين مع ما يقومون به من الخير الذي قاموا بالخير مشكه من التربية ورابطة بتربية هي التي أوصلتهم إلى هذا على مختلف في المستويات، اتساع بالفكر أو ضيق في الأفق عند بعضهم، لكن مسحة التربية أوقفته في موقف أنه ينافح ويكافح بالحال والفعل ويكون مظهرا جمال الإسلام. فبقيت في غيرهم من هو سبب للصد عن الإسلام. فإذا كان الكافرون من جيرانهم من أصحابهم من المسؤولين في بعض المرافق في الدولة، يرى المسجونين في المشاكل والمخدرات من المسلمين أكثر وهم عددهم أقل ومزين قدر، هذا مدعاه لأن يبعده عن الإسلام ومدعى لأن يصد عن الإسلام بوجود هؤلاء. أيش المشكلة؟ ما تربوا. وهؤلاء الذين أدركوا واجب نشر الإسلام في أعداد منهم ما استعدوا لأن يحسنوا التنسيق والترابط بينهم، لما في أعداد منشرح الصدور واسع الفكر يحبون لما الشمل والتعاون مع الغير، وإن خالفه في الرأي في الفرعيات فهو يعلم الرابطة الأصيلة الأساسية. لكن الكثير يحب نصر الدين ويحب نشر الدين ويحب إظهار الدين، لكن ما عنده استعداد أن يتعاون مع أخيه الثاني لأنه يخالفه في واحد من الآراء في اثنين من الآراء. أيضا ضعف لم تصل به التربية مبلغا تعلمه بهذا كيف يحسن التعامل حتى مع غير المسلم أصلا، فكيف بمن يحمل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والنبي يعرض عليهم يقول حلف حضرته أيام الجاهلية ينصرون فيه المظلوم لو دعيت فيه في الإسلام لا أجبت. قال لو اجتمعوا جماعة من الكفار وقالوا بيستعملوا هذه الطريقة وبيتعاونوا عليها أنا بقوم معهم بساعد معهم في هذا الأمر، لأن فيه نصرة المظلوم. فقه الدعوة عند رسول الله يقول قبول التعاون عليها في الحدود والضوابط حتى من غير مع غير المسلم للجانب، فكيف الحال مع هذا المسلم الذي آمن بالله ورسوله. إذن نعود إلى الخلاصات. إذا ضعف سر تربية الكتاب على أيدي من وقرت أسراره في صدورهم، إذا ضعف سر هذا التلقي من هؤلاء القوم، فالمشاكل هي المشاكل الواقعة بالمسلمين. ومن ألف إلى ياء معاني النصرة مرتبة ومركبة بحكمة منزل الكتاب على الاتصال بسر هذه التربية من هذا الكتاب التي لا يقوم بها إلا من وقر في صدره سر الكتاب ونور الكتاب. جعلنا الله ممن يغمر بواطنهم نور الذكر الحكيم والقرآن الكريم والوحي العظيم. اللهم نور قلوبنا بأنوار هذا الذكر واملأ به قلوبنا وصدورنا واشرحها به واجعلنا من أهله وحي بيننا التربية وقوها فينا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين. صلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين. نظر الله وعنايته تعجيله الفرج للمسلمين وجمع لقلوبهم على ما يحب ونثبت في خيارهم وفي أهل الخدمة فيهم لهم وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ورزقنا العبودية المحضة الخالصة فر كروب الأمة أجمعين ويرعانا بعين عناية في كل شان وحال وحين ويرينا ظهور نور الهدى والحق في جميع الأقطار وصلح لنا الشان واختم لنا بالحسن وراض عنا.
صباح الأحوال كلها الله وباطنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.